أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت مسألة من المسائل السابقة، وهي أنه في مسألة الشك في الجنابة ذكر صاحب العروة أنه تجري البراءة عن محرمات المحدث عليكم السلام إلا إذا كانت الحالة السابقة الجنابة. لا بد من ضم فرض آخر إلى فرض وجوب الاجتناب عن محرمات المحدث، وهو ما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة ولكن علم بأنه لو لم يكن جنبا فهو محدث بالأصغر. يقول أنا جاهل بالجنابة وليست حالتي السابقة معلومة، هل كنت جنبا فأستصحب الجنابة أو كنت متطهرا فأستصحب بقاء الطهارة، ولكن أعلم بأني لو لم أكن جنبا فأنا محدث بالأصغر ولا يعين الاستصحاب. ما هو حالتي الفعلية لجهلي بالحالة السابقة؟ فهنا لابد من الاحتياط للعلم الإجمالي بأنه إما يحرم عليه محرمات المحدث أو يجب عليه الوضوء لما هو مشروط بالوضوء. هذا العلم الإجمالي منجز. هذا الشخص الذي يقول أنا لا أدري هل جنب أم لا، ولكن لو لم أكن جنبا فأعلم بأني محدث بالأصغر، نظير ما لو خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني وحالته السابقة غير معلومة. هنا يتنجز عليه الاجتناب عن محرمات الجنب بمقتضى العلم الإجمالي المنجز. وصلنا إلى بحث وجوب غسل الجنابة أو استحبابه، فقلنا بأن غسل الجنابة ليس واجبا نفسيا قطعا، وأما وجوبه الغيري لو توقف واجب نفسي عليه كما لو دخل الوقت وكان جنبا ووجبت عليه الصلاة وتوقفت الصلاة على غسل الجنابة، فوجوب غسل الجنابة بالوجوب الغيري مبني على وجوب مقدمة الواجب شرعا. أما أن هذا الغسل هل هو مستحب نفسي أو لا، هذا أمر مختلف فيه. ذكر السيد الخوئي أن غسل الجنابة مستحب نفسي، وأنكره جماعة من الأعلام واستشكلوا في ذلك كالسيد السيستاني. ومنشأ الخلاف أمران: الأمر الأول ما وقع الخلاف فيه من أن غسل الجنابة طهارة أو سبب للطهارة، فيقال بأن غسل الجنابة إن كان مصداقا للطهارة فنلتزم باستحباب إيجاد الطهارة لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاختار مثل السيد الخوئي أن غسل الجنابة طهارة، حيث ورد في الروايات في حق من تيمم بدل غسل الجنابة أنه إذا فعل ذلك فقد فعل أحد الطهورين، يعني التيمم طهور مثل أن غسل الجنابة طهور، والطهور هو الطهارة، فغسل الجنابة طهارة، والإتيان بغسل الجنابة إيجاد للطهارة، وإيجاد الطهارة قد نص القرآن الكريم على استحبابه. وأنكر ذلك السيد السيستاني وجمع من الأعلام، فقالوا بأن غسل الجنابة طهور وليس بطهارة، الطهور هو سبب الطهارة، ما يحصل به الطهارة. غسل الجنابة طهور سبب للطهارة، فغسل الجنابة مقدمة لما هو مستحب نفسي وليس بنفسه مستحبا نفسيا. والشاهد على ذلك ما ورد في الرواية الصحيحة من أن المتيمم إذا وجد الماء بعدما ركع في الصلاة أتم صلاته، لأنه دخلها بطهر بتيمم، وظاهر الباء السببية، دخل الصلاة بطهر بسبب التيمم، وظاهر السببية تغاير السبب والمسبب. والظاهر أن ما ذكره السيد السيستاني في محله، ولأجل ذلك القول بالاستحباب النفسي لغسل الجنابة أخذا بأنه طهور والطهور هو الطهارة وإيجاد الطهارة مستحب بنص القرآن الكريم، فإيراد الأعلام عليه بأن الغسل طهور وليس بطهارة في محله. فإن الوارد في الروايات أن الغسل أنقى من الوضوء، أي وضوء أنقى من الغسل، وهذا قد يتمسك به من قبل السيد الخوي قدس سره بأن ظاهر أفعل التفضيل وجود المبدأ في المفضل والمفضل عليه، فحينما يقال أي وضوء أنقى من الغسل فيعني أن الغسل نقي والوضوء نقي، والنقي هو الطاهر، فالوضوء طهارة والغسل طهارة، ولكن الغسل أنقى من الوضوء. لكن هذا الكلام أيضا الذي قد يقال في صالح السيد الخوئي؟ جوابه أن هذا التعبير بيان عرفي لشدة الطهارة الحاصلة بالغسل من الطهارة الحاصلة بالوضوء، وإلا فهل الغسل طاهرا؟ إذا تقولون بأن أفعل التفضيل يدل على وجود المبدأ في المفضل والمفضل عليه، فيقال بأن مثلا فلان أفقه من فلان، الشيخ الأنصاري أفقه من المرزا النائيني، فيعني ذلك أن الشيخ الأنصاري فقيه والمرزا النائيني فقيه والشيخ أفقه منه. فهنا هل تقولون بأن معنى الغسل أنقى من الوضوء أن الغسل نقي وطاهر؟ هذا خلاف ما تريدون إثباته من أن الغسل طهارة، والطاهر هو هذا المغتسل. وهذا يكشف عن كون هذا البيان بيانا كنائيا عن شدة الطهارة الحاصلة بسبب الغسل، من الطهارة الحاصلة بسبب الوضوء، مضافا إلى أن هذا التعبير يتكافأ مع التعبير الذي نقلناه من الرواية الصحيحة دخلها بطهر بتيمم، فلم يثبت الاستحباب النفسي لغسل الجنابة لأجل كونه طهارة. الطهارة لا إشكال في كونه أمرا، في كونها أمرا اعتباريا، واحتمال أن الطهارة أمر تكويني كشف عنه الشارع موهوم جدا. وإن كان رأي الشيخ الأعظم قدس سره وقد يظهر من الكفاية أن الطهارة أمر تكويني كشف عنه الشارع، ولكن هذا أمر نطمئن بعدمه. أنا ثوبي لاقى ماء الاستنجاء، يقولون هذا الثوب طاهر كما نص عليه الروايات، ولكن لو كان غير ماء الاستنجاء، ماء آخر ملاقي لقطرة دم ووقع فيه ثوبي أو ترشح منه ماء على ثوبي، يقولون بأن هذا الثوب نجس. فهل نحتمل أن هذا الثوب الذي لاقى ماء ملاقيا للدم حدث فيه أمر تكويني مغاير لما حدث فيه الأمر التكويني في الثوب الملاقي لماء الاستنجاء؟ هذا الاحتمال ليس احتمالا مما يعتد به العرف، ولأجل ذلك احتمال كون الطهارة مسببا تكوينيا عن هذه الأفعال احتمال ضعيف، ولكن الطهارة اعتبار شرعي لا ندري هل نسبتها إلى الغسل، مثلا نسبة العنوان إلى المعنون كما اختاره السيد الخوئي، أو نسبة المسبب إلى السبب كما اختاره السيد السيستاني وجمع من الأعلام، ونسبة إلى المشهور. ظاهر قوله دخلها بطهر بتيمم هو السببية، وقد يستظهر من قوله أي وضوء أنقى من الغسل كون نسبة الطهارة إلى الغسل نسبة العنوان إلى المعنون، ولكن لم نقبل ذلك. ولو فرضنا ظهور هذا الكلام في كون الطهارة عنوانا منطبقا على الغسل والوضوء، فغايته تكافؤ الأدلة وعدم وجود مرجح في البين، فلا نحرز أن غسل الجنابة مستحب نفسي. ولكن يمكن حينما يغتسل المكلف من الجنابة أن يقصد استحباب الطهارة التي إما تنطبق على الغسل أو تتولد من الغسل. ولكن هنا أمر ثاني، وهو أنه هل غسل الجنابة بدون قصد غاية مأمور به ولو لأجل مسببه أو لا؟ غسل الجنابة إذا لم يقصد به غاية، إذا لم يقصد به غاية راجحة فلا يعلم أنه مأمور به، لا يعلم أنه طهور مهما فسرنا الطهور من كون الغسل طهارة أو سببا للطهارة. لم يدل دليل مطلق على أن غسل الجنابة طهور. هذه الرواية الصحيحة، فإذا فعل ذلك فقد فعل أحد الطهورين. يقول من تيمم للصلاة فقد أتى بأحد الطهورين. ما هو الطهور الثاني؟ الاغتسال من الجنابة مطلقا أو الاغتسال من الجنابة لغاية راجحة؟ هذا غير معلوم. لم يدل أي دليل على أن غسل الجنابة طهور حتى نأخذ بإطلاقه. فإذا فعل ذلك أي إذا تيمم للصلاة فقد فعل أحد الطهور. التيمم للصلاة طهور، ولم يلتزم الفقهاء بكون التيمم مستحبا نفسيا، ولا أن التيمم لا لغاية راجحة سبب للطهارة. فكذا في عدل هذا الطهور، لم يبين في هذا الكلام أن عدل الطهور الترابي هو غسل الجنابة بإطلاقه، فلعله غسل الجنابة لغاية راجحة. ولكن الإنصاف أن هذا الأمر الثاني أيضا قابل للجواب، فإن الإطلاق المقامي لأدلة غسل الجنابة يقتضي عدم التقيد وعدم اشتراط غسل الجنابة بالإتيان به بغاية لغاية راجحة. فإذا أجنب الشخص ولا يقصد أي غاية راجحة يغتسل، ليس وقت الصلاة ولا ليالي شهر رمضان، أول الصبح يعني أفرض بعد طلوع الشمس انتبه من النوم ورأى نفسه محتلما، يذهب فيغتسل ولو من دون قصد غاية راجحة. يريد أن يرجع مثلا ويستريح، ليس لديه أي غاية راجحة فعلا، مع ذلك هو يغتسل من الجنابة حتى لا يبقى جنبا، هذا كاف. فلا إشكال في أن غسل الجنابة بإطلاقه صحيح ورافع للجنابة، لكن إشكالنا أنه لم يعلم كون غسل الجنابة مستحبا لنفسه، فلعله سبب للطهارة وليس بنفسه طهارة، بل لعله الأظهر والأوفق بالأدلة. فإذا ثمرة هذا النزاع قد تظهر في كيفية النية، أنه هل ينوي استحباب الغسل نفسيا أو ينوي كونه سببا لغاية مستحبة وهي الكون على الطهارة. نقرأ عبارة العروة: غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة، ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب. هذا أيضا واضح، لأن الوجوب والندب قصدهما ليس دخيلا لا في قصد القربة ولا في تحقق عنوان المأمور به. أحيانا قصد الوجوب قد يكون دخيلا في تحقق العنوان المأمور به، كما التزم به المشهور في حجة الإسلام، فقالوا بأن عنوان حجة الإسلام يختلف عن عنوان الحج المندوب، فلو أتى بالحج معتقدا عدم استطاعته ثم بان أنه مستطيع لا يجزئه عن حجة الإسلام إلا إذا تشبثنا بذيل الخطأ في التطبيق، واكتفينا بالخطأ في التطبيق في العناوين القصدية، كمن أتى بصلاة بتخيل أنه قد فات من أبيه هذه الصلاة وأبوه أوصاه بأن يصلي عن هذه الصلاة، وبعد الصلاة انكشف له أن أمه أوصت بأن يصلي عنها، فيقولون بأنه وإن كان الصلاة عن الأب والصلاة عن الأم عنوانين قصديين، ولكن إذا كان قصد أحدهما من باب الخطأ في التطبيق أجزأ عن الآخر. وفسر الخطأ في التطبيق كما ذكره السيد السيستاني في تعليقة العروة بالخطأ في التوصيف، يعني هو يقصد امتثال الأمر الفعلي ويصفه بوصف مخطئ من دون أن يقيد المنوية به. فقال المشهور بأن العنوان القصدي في الحج في حجة الإسلام يختلف عن الحج المندوب، وإن كان صحيح خلافه، وأن حجة الإسلام ليس عنوانا قصديا وراء عنوان الحج، الحج بقصد امتثال الأمر، إذا انطبق عليه حج المستطيع يكون حجة الإسلام. وكيف قال؟ نحن نقول في البقاء أن غسل الجنابة الواجب لا يختلف عن غسل الواجب المستحب في نوعه، فليس غسل الجنابة إلا عنوان قصدي واحد، لا يختلف هذا العنوان القصدي باختلاف الوجوب والند. ولأجل ذلك لو قصد الوجوب مع أنه ليس بواجب لم يضر، لو قصد الند ثم تبين أنه واجب لا يضر، ولا يجب قصد الوجوب والندب، ولو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع أو تحقق منه قصد القربة. يقول صاحب العروة: إذا كان عالما بأن غسل الجنابة ليس بواجب كما في غسل الجنابة قبل الوقت فقصد وجوبه، إذا كان بقصد التشريع بطل. أنا أقول حتى لو كان بقصد التشريع لا يبطل. لماذا؟ لأن التشريع على نحوين: تارة الذي يشرع يقصد امتثال الأمر الذي شرعه وافتراه على الله، هذا يخل بغسل. والفرض الثاني أن يقصد امتثال أمره تعالى ولكن يشرع في كيفية هذا الأمر، فهو يمتثل أمر الله يقصد امتثال أمره تعالى ولكن يشرع في كيفية هذا الأمر ويقول هذا الأمر وجوبي. ما هو الفرق بينهما؟ تارة أنا أقصد امتثال هذا الأمر الذي افتريته على الله، هذا ليس امتثالا لأمر الله. مثلا أنا حينما مثلا أقنت في الصلاة أقول أمتثل الأمر الصادر من الله بالقنوت على نحو الوجوب، أفتري على الله أنه أوجب القنوت وأمتثل هذا الأمر، هذا القنوت باطل لاختلال قصد القربة فيه. ولكن إذا كان هناك أمر شرعي متعلق بالقنوت وأنا أمتثل هذا الأمر وأقصد امتثال هذا الأمر، لكني أقول هذا الأمر الإلهي وصفه أنه واجب، فصار التشريع في كيفية الأمر، ولكن أنا أقصد امتثال هذا الأمر الشخصي الصادر منه تعالى، هذا لا يخل بقصد القربة. وأما ما يقال من أن التشريع في كيفية الأمر أيضا يوجب انطباق عنوان قبيح ومحرم على العمل، فمن يقنت ويقول في نفسه هذا القنوت واجبان فقنوته صار مصداقا للتشريع والتشريع حرام، فهذا القنوت صار مصداقا للحرام، وإن قصد امتثال الأمر الشرعي بالقنوت وشرع في كيفية الأمر لكن هذا التشريع أوجب انطباق عنوان قبيح ومحرم على القنوت. والجواب عن ذلك أنه لم يرد نص في حرمة التشريع بعنوانه. ما هو الحرام؟ التدين بما لا يعلم والتدين بغير ما أنزل الله، والتدين ينطبق على ما في قلب هذا المكلف، هو في نفسه تدين بوجوب القنوت وهذا التدين حرام، الالتزام بأن الوجوب حكم الله مع أنه ليس حكم الله ولا يعلم بأنه حكم الله، هذا الالتزام النفساني حرام ولا ينطبق على العمل. والعنوان الثاني عنوان الافتراء على الله، فمن يقنط بقصد وجوب القنوت لا يصدق على قنوته هذا أنه افتراء على الله، كذب على الله، فلا وجه الانطباق، فلا وجه لدعوى انطباق عنوان التشريع المحرم على العمل الخارجي كما ذكره جمع من الأعلام. ولأجل ذلك نقول كما علق السيد السيستاني حتى لو تحقق التشريع لا يضر بصحة غسل الجنابة إذا قصد الوجوب مع أنه يعلم بأنه ليس بواجب، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخول الوقت فقصد الوجوب لا يكون باطلا وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى الغايات المندوبة أو بقصد ما هو الواقع من الأمر الوجوبي أو بقصد إحدى غايات المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي، يقصد ما هو الواقع، يقول أغتسل بقصد الأمر الواقعي وجوبا كان أو ندبا، وقصد الوجه ليس دخيلا في صحة العبادة كما قرر في الأصول، والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه. هذا البحث مهم، لأنه أخيرا انتشر شيء، وهو أنه العرف لا يمنع من صدق عنوان غسل الجسد بمجرد بقاء أجزاء ضئيلة جافا في الجسد. إذا أمر شخص بغسل وجهه فبمقدار رأس إبرة بقي جافا، العرف لا يقولون بأنك لم تغسل وجهك، هكذا قد يقال. وهكذا في غسل الجنابة قد يقال بأنه لا يمنع وجود مقدار ضئيل جافا في الجسد أنه لم يغسل جسده، وقد يؤيد ذلك بالسيرة المتشرعية على أن العمال الزراع المشتغلين بأعمال متعبة أو أعمال يوجب تلوث اليدين بالجص بالصبغ بالطين، كانوا دائما يغتسلون من الجنابة، ولم يعهد أن الإمام عليه السلام فد مرة حكم ببطلان غسل جنابة لأجل وجود حاجب ضئيل كمقدار من الطين في أطراف الأصابع أو مقدار من الجص أو مقدار من الصبغ في أطراف الأصابع. فيؤيد صحة غسل هؤلاء بالسيرة المتشرعية. وممن قال بذلك المحقق الخنساري في مشارق الشموس، وأيد ذلك ببعض الروايات. أقرأ رواية ونكمل البحث في الليالي القادمة إن شاء الله. ذهب المحقق الخنساري إلى عدم القدح ببقاء شيء يسير إذا لم يكن يمنع من صدق غسل الجسد عرفا، واستدل بصحيحة إبراهيم بن أبي محمود: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخنوق والطيب والشيء اللكد، في الوافي يقول اللكد اللزج اللصيق، اللزج اللصيق شيء لزج يلتصق بالجسد كالجصم، مثل علك الروم والضرب. العبارة الضرب بالضاء، ولكن الصحيح الضرب، وفسروه بالعسل الأبيض الغليظ. إذا كان العسل غليظا فقد يلتصق بالجسد. وما أشبهه، ما أشبهه المتعارف في كثير من الناس لا يفحصون عن القيح في أطراف عينهم، وبعدما يطلعون من الحمام يشوفون أن في أطراف عينهم ذرات القيح فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال عليه السلام لا بأس. فاستدل المحقق الخنساري بهذه الصحيحة على عدم إضرار بقاء مقدار يسير في الجسد جافا لم ينغسل، ويقال بأنه لا حاجة إلى هذه الصحيحة بعدما ذكر من أن العرف يقول غسل جسده. وكذا قامت السيرة على عدم هذا المقدار من القد، لأنه لو كان يضر فكثير من الناس كانوا مبتلين بهذه الأشياء، ولم يرد في ذلك ولا رواية، وهذه الصحيحة أيضا تكون مؤيدة لما ذكر. تأملوا في هذه المسألة إلى ليلة الأحد إن شاء الله.